بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحديث الشريف كما يرويه المجلسي في سفينة بحارة: فاطمة مني وأنا من فاطمة. وفي الحديث المروي: من الفريقين فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور عموم المؤمنين، سيما الخلف الباقي من آل محمد. في مصاب رسول الله ببضعته الزهراء سلام الله عليها. نعود للكلام حول ما تقدمت الإشارة إليه في الأسبوع الماضي، مما ينبغي أن يتسلح به الطالب كي يجتاز المراحل ليصل إلى غاية رسم الآباء والأمهات الآمال الكثيرة عليها، وربما بنى البعض من الآباء والأمهات حياة سعيدة لم تكن تحققت لهم فيما خلا من الأيام، لذلك يعلقون الأمل على هذا الولد وذلك الولد، ربما لعل وعسى أن يقتطف شيئا من الثمار وأن يصل إلى ما هو المرجو. منها زرع القدوة في ذهنية الطفل، هذا أمر مهم. لا يعدم الطفل القدوة في أبيه، فإن تعثرت ففي أخيه، فإن تعثرت في أحد أبناء قبيلته من الخؤولة والعمومة. وينبغي أن يكون القدوة بما تحمله هذه الكلمة من معنى، قدوة في سلوكه، في علمه، في عمله، في علاقاته، في طموحه. المحقق الحلي رضوان الله تعالى على روحه المقدسة التفت ذات يوم لولده، قال له: من قدوتك في الحياة وإلى أي مقام تطمح أن تصل؟ قال: قدوتي المعصوم، وطموحي أن أصل إلى ما وصلت إليه. وكان المحقق من كبار المراجع. قال: أما الأول فتم، وأما الثاني فلن تصل. سأل الابن من أبيه، قال: لأنني عندما أردت أن أصل إلى المقام الذي أنا فيه لم يكن قدوتي من يشغل المكان الذي أنا فيه، فهلا قلت أن قدوتك وما تطمح أن تصل إليه هو ما وصل إليه جعفر بن محمد؟ هنا نغرس في ذهنية الطفل أبعاد ونرسم له صور ربما تكون خيالية بادئ ذي بدء، ولكن سرعان ما تتهيأ لها الأسباب وتقترب الخطوط من بعضها لتكتمل اللوحة، ليجد الإنسان نفسه أمام ما رسمه خيالا واقعا خارجيا. بأيدينا أن نزرع القدوة. بعد ذلك أيضا وضع الحوافز التشجيعية. البعض منا ربما يريد من ولده الشيء الكثير ولكن ليس على استعداد في أن يقدم لولده الشيء اليسير، وهنا تقع الإخفاق. عندما يقدم الأب لابنه عرضا مغريا، يبقى هذا العرض يرتسم أمام مخيلة ذلك الطفل كأنه يرنو إلى القمر ويطمح في يوم من الأيام أن يصل إليه. هنا تشتد المدارك وتتحفز في داخل نفسه مجموعة من العوامل من أجل أن يصل إلى ما هو الموضوع أو المنصوب أمام مخيلته. جائزة من الأب، والجائزة لا تقيم ببعدها المادي، وإنما لها بعد معنوي، والبعد المعنوي جد مؤثر. أحيانا تقدم للولد حافز مادي كبير ولكن لا يأخذ مأخذه من نفسيته، ولكن ربما تقدم له عرضا مغريا في جانبه المعنوي فيسعى جادا من أجل الوصول إليه وانتزاعه. مثلا لو قال الأب للابن: إذا ما وفقت واجتزت الامتحان بدرجة عالية، أي التفوق الامتياز، سوف نذهب في سفرة معينة، أما لن تكون كسابقاتها، سوف أخذ بك إلى أماكن معينة لها أثرها. سوف تجد ذلك الإنسان أي الطفل قد تعلقت وارتبطت ذهنيته بذلك الأمر المعنوي الذي هو مترتب على ذلك الأمر المادي ألا وهو السفر. مثلا من منا لا يطمح أن يضع يده في إحدى الأيادي المقدسة لمراجعنا العظام الذين من خلالهم نستشعر عظمة المعصوم في زمن الغيبة. احنا كلنا أكثرنا معظمنا نسافر إلى بلدان فيها مرجعيات كالعراق والنجف، رزق الله الجميع الوصول، لكن وين نقعد وين نروح وش نجزر السفرة؟ لكن هل خدت ولدي حطيت يده في يد أحد المراجع قلت له هذا أحد المراجع المفترض علينا طاعته في زمن الغيبة؟ هذا أمر مهم، هذا أمر معنوي، ما دفعت أنا فلوس فيه، أنا مسافر مسافر. أما أخذ الولد من الفندق إلى بيت المرجع، لاحظوا الحديث الشريف عنهم عليهم السلام: النظر إلى بيت العالم عبادة، وبعد النظر إلى وجهه، ذاك النظر إلى وجه المؤمن عبادة. واحد، النظر إلى وجه العالم عبادة. اثنين، النظر إلى بيت العالم عبادة. عبادات متمازجة. اغرس هالمبدأ عند الطفل أشوف شنه النتاج في المستقبل. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، جاء الشيخ ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه، علامة عصره ومرجع البحرين والخليج في زمنه، عقد العزم على زيارة العتبات المقدسة. مرجع العراق المحقق الحلي، العلامة ابن أخت المحقق. جرى العرف أن يخرج المرجع لاستقبال المرجع عند سور المدينة. المحقق أنفذ ابن أخته العلامة لاستقبال المحقق الشيخ ميثم البحراني. تقدم العلامة رحمة الله تعالى عليه على صهوة جواد ممسك بعنان جواد آخر، يعني مركب معد للمحقق البحراني. عندما وصل المحقق وإذا بالعلامة يستقبله، وجد أن الذي يستقبل المحقق البحراني طفل لا يزال في حداثة سنه. استغرب الأمر خلاف العرف المرسوم. قال له المحقق البحراني يقول للعلامة الحلي: ما عسى أن تحسن يا ولدي، شنو عندك من علوم ومعارف ومدارك؟ قال: بحمد الله تعالى أتممت المعقول وأتقنت المنقول. يعني ايش يقول؟ يقول بتكلمني في قضايا نظرية، منطق، فلسفة، حكمة، عرفان، ترى انا منتهي وخالص. تقول لي تريد علوم نقلية، حديث، تفسير، تاريخ، اما انا على اتم الاستعداد. فدخل معه في طرف حديث يسايره ويناقشه حتى وصل إلى بيت المحقق رضوان الله تعالى عليه، خرج لاستقباله. المحقق البحراني قال: قصدت محقق الحلة، يعني المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه، وإذا بالمحقق يلزمني عنان الجواد. وصلت الصورة ولا بعد؟ يقول أنا قرأت فيك هذا الطفل الصغير، ما يحتاج بعد، أن يكفيني هاللي جاني. يا جماعة القدوة ويش تسوي؟ وين تاخذ الحوافز؟ وين توصل؟ يصبح العلامة العلامة، تشيعت على يديه بلاد فارس. كن نزرع ونحط قدامنا حوافز. إعداد ذهنية الطفل في فترة الامتحانات أمر مهم يا مؤمنين. أريد أجيب نتيجة، كون الأجواء في داخل المنزل طيبة. الجانب المادي يفترض أن يكون مهيئ في داخل المنزل فيما يتماشى وحاجيات الطالب فيما يعني أي مرحلة التحصيل. إذا كان ثمة مشاكل بين الأب والأم ينبغي أن تعطل في فترة الامتحانات. الطفل يعيش حالة من الشد العصبي، يعيش وضعا لا يلمسه إلا من يعيش في داخله، حتى أقرب المقربين له لا يستطيع أن يستشعر تمام الصورة المختلجة في داخل ذلك الطفل. هو فقط صندوق من السر مقفل. كون الأب الأم لا يقحم واحد منهم الآخر في مشاكل. أحيانا تشوف الأب والأم طوال السنة في مشاكل، لكن تزداد الوتيرة في أيام الامتحان. ليش؟ هذا سببه أن كل واحد منهم يستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه، أما لا يستطيع أن يبرمج آلية التعامل مع تلك المسؤولية أو تلك القضية في الخارج. شوف أصوات تعتلي، كلمات يعني قذف بالكلمات من الطرفين، الطفل يبقى يعيش عالم بين عالمين. كن هذه نعطلها، نهيئ الأجواء له. صداقة الطفل، صداقة الطفل أمر مهم. السيد موسى المجاهد العلامة السيد موسى الصدر رضوان الله تعالى عليه وصل إلى ما وصل إليه، هو يقول: وكان للصحبة في نفسي ونهجي أثر. منه أصحابه، كل واحد منهم يشكل قلعة من القلاع. السيد المصطفى الخميني الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أحد أعلام مدرسة التحقيق الأصولي، والدكتور الشهيد السيد محمد حسين بهشتي رضوان الله تعالى عليه. إذا إنسان يصحب من هذه النوعية إيش راح يصير الوضع؟ أما إذا صحب إنسانا خاملا أين سيتجه به المسار؟ يقول أحد الأساتذة في الحوزة العلمية في نهج الحوزة دراسة، يعني نحضر الدرس عند المدرس، بعدين ما حالة فترة يسمونها مباحثة، يعني أنا أقرر المطلب هو يرد علي نتناقش فيما قاله، يسمونها مباحثة. يوصي أحد الأساتذة في الحوزة العلمية أن يكون بين المباحث والمباحث معه شيء من التجانس، يعني قريب المستوى. يقول: وإلا نخشى إلى إجراء عملية تجويدية، يعني يطبق عملية من عمليات أو قاعدة من قواعد التجويد على ذلك تلك الحالة السلبية. شو يقول؟ يقول إذا كان هذا ضعيف وهذا ضعيف يكون هذا من قبيل التقاء الساكنين، يعني حرفين من كلمة يرملون. يقول عند أصحاب علم التجويد ماذا يصنع؟ يقول يعمد إلى أحدهما ويدمج مع الآخر، أو يلغي أحدهما ليحرك الآخر، فيكون بناء للكلمة من جديد. احنا ينبغي أن نلتفت لهذا الشيء. أشوف أنا الصاحب لولدي منهم، بعضنا يتصور أن الصحبة تبدأ في الشارع وهذا خطأ، الصحبة تبدأ في المنزل. كم من علاقات بين أخوين غير محمودة، كم من علاقة في داخل المنزل بين أبناء البيت الواحد ليست محمودة. لا يتصورن أحد منا أن الخلاف الذي يقع بين الإخوان عند الكبر هو وليد ساعته أو حصة من الميراث المتروك، أبدا. هذه ابتدأت منذ الطفولة. إغفال الأب لهذه الحالة يوصل القضية إلى، أو يوصل المسار إلى هذه الحالة من السل. إذن علينا أن ننتبه، علينا أن نتوجه منذ البداية ما الذي يحصل بين الإخوان في داخل المنزل. كل طفل له خاصيته لا تتوفر في الثاني، ربما يكون الثاني معلول للأول أو العكس. ولذلك كل إنسان منا بالبداهة يجد أن هذا الطفل ربما يمتاز بذكاء، الثاني ما يمتاز بذكاء، الأول يمتاز بأدب، الثاني ماكو أدب، الأول عند كذا، الثالث ما عند، وهكذا. هذه توجد حالة في داخل البيت. أشوف شنه وضعها. الغرس منذ البداية، يقول المثل الحساوي الرمح على أول ركزة. إذا أنا سقيت، زرعت وسقيت ورعيت، سوف أجني، من زرع حصد. أما إذا حصل العكس ماكو إلا الضياع. ومعنى الأمور من البداية كالغصن الرطب، هذه الصورة الرائعة التي يرسمها أحد الشعراء، إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت. أنت تأخذ الغصن يمينا وشمالا، اترك الغصن يستقيم مرة أخرى، يأخذ موضعه الطبيعي. إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت ولا تميل إذا كانت من الخشب. شايف لك واحد يمسك جذع النخلة يلوته ما يمشي وياه، أو جذع شجرة أمريكية يابسة ما يمشي وياه. أما الغصن الندي الرطب، شوف يتثنى في يد الإنسان يمينا وشمالا، لكن بعدين يستقيم على وضعه الطبيعي. نتعامل مع أبنائنا بهذه المثابة، النقش في الصغر كالنقش في الحجر، والنقش في الكبر كالنقش في الأثر. شوف نقوش من زمن 6000 سنة القبل إلى اليوم تشهد حضارات. شوفوا شلون واحد يجي يكتب على الماء أو على الأثر في الطريق، يكتب يرسم له لوحة فنية، أما في الطريق مرون 2 5 6 7 انتهت اللوحة، اختفت معالمها. فمنذ البداية عندنا حجر أساس صداقة في داخل المنزل بين الأخوان، ينبغي أن تكون مقننة، ينبغي أن تكون مدروسة، ينبغي أن تكون محاطة بجنب من الرقابة. في المدرسة أيضا مع الزملاء، في واحد من عندنا يسأل، وإن شاء الله موجودين وإن شاء الله كثر، ولدي من معاك في الصف، خصوصا في المرحلة المتوسطة. ربما الإنسان يغض الطرف عن المرحلة الابتدائية، وإن كان حسب الكلام والتقارير التي تصل أن حتى في المدارس الابتدائية بل وفي الصفوف الدنيا منها مشاكل يندلها الجبين. لكن لو تنزلنا، المتوسطة مرحلة خطرة صعبة مراهقة يجتازها الطفل، تفجر طاقات جسدية مع عدم توافق ذهني عند الطفل. شايف لك واحد عنده كمية هائلة من الأموال، أما التصرف ما عنده حسن تصرف، شو يسوي وش يعمل بها؟ نشوف منه صديقة، فنقول احنا نسأل من أنفسنا، أقول يا ولدي أنت الحين في الصف في المدرسة، من تعرف مع من تقعد؟ تأخذ دفتر من؟ يأخذ الدفتر من عندك، منه؟ صار عندي مسؤولية، زمالة الصف الطالب للطالب جدا خطرة. أحيانا الواحد يشوف كلمة في داخل البيت أصلا لا هو قايلها للأم قايلت أصلا بعيدة عن قاموس المنزل اللفظي، شوفها دخلت البيت يقول منين جات، يمكن من المدرسة بس يقول لها الكلمة منين جايبها لنا، مو يسوق براشدي ويفتكرها الحل، يقول لها المفردة اللي مو حلوة منين جات، منين جايبها، كم اشتريتها، يبين له المسار ويشوف. هذا الطفل إذا زميله يوصله زين، زميله يرجع للوراء أضع حد لهذه العلاقة. بل أكثر من ذلك، في المسجد مع الأقران، في الحسينية مع الأقران، في السفرات المذهبية مع الأقران، في الرحلات الدينية أيضا مع الأقران، كن أسأل من المسؤول عن هذه العلاقة في تقنينها في دفعها إلى الأمام، أسأل. صحيح مكان مذهبي، أما كم من الأماكن المذهبية تدفع ضرائب بسببها، كن نلتفت. بعض الخطايا تحتاج المكان والزمان المناسب. أحيانا المسجد يهيئ الظرف لهذه القضية السلبية، أحيانا الحسينية يتهيأ من خلالها جو مناسب، أحيانا الرحلة إلى أحد المشاهد المشرفة أيضا تؤمن ضربا معينا من ضروب الاستعداد لممارسة الخطيئة، مظلة يصبح المسجد وقتها مظلة، هذا نقض الغرض. الحسينية مظلة، أسافر إلى أحد المعصومين مظلة أحيانا. ولذا أحيانا تشوف واحد يقول له الله يتقبل وما تدري منه، هو ضحك على نفسه لما سكت ولا أنت وتماشيت مع الحدث. شوف الأقران منهم، يعني ما يكفيني فقط لأن ولدي رايح للمسجد، إذا أريد بذرة صالحة، إذا كنت أبحث عن مجتمع صالح رشيد حتى في المسجد، أشوف ولدي وين يقعد، مع من يروح، إذا يجي للمسجد ينتهي الغرض وين يتجه، في صحبتي في معية من يذهب، هذه مسؤوليتي كأب حتى أشوف في النهاية وش يصير، ولدي قدوة، ولدي متفوق ولا لا، أتابع حتى في هذه الأمور. ما أقول والله رايح يزور السيدة زينب والسلام عليكم، ما أقول رايح يزور المدينة والسلام عليكم، هذا جزء من القضية، فيه أجر فيه ثواب، ولكن أحيانا فيه عقاب. أهل البيت يقولون لنا ذلك. كم من قارئ للقرآن، أكو بعد عندنا غير القرآن والمعصومين، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليش يلعن القرآن هو قاعد يقرأ قرآن؟ يمكننا متوضي، يمكننا مقابل القبلة، ويمكن مو مشغول ذهنه، ليش يلعن القرآن؟ لأن ماكو تطابق بين ما يقرأ وبين السلوك الذي يمارسه. كذلك أيضا في العمل، أحيانا صحبة العمل ترهق، أحيانا صحبة العمل تذهب بالإنسان إلى مسارات بعيدة. ليش؟ لأن هذا الإنسان لما يمسك بالوظيفة يصير عنده نوع من الاستقلال الذاتي، مثل الأقاليم الموجودة في بعض الدول، استقلال ذاتي، يتحرك بعيد عن رقابة الحكومة المركزية، مثلا في أكراد العراق وغيرها وغيرها، هو يعتبر نفسه صار عنده حكم ذاتي، خلاص أبوه ملا ولاية عليه مطلقة تحاكمه في كل صغيرة وكبيرة. هذا من جهة. الجهة الثانية اقتدار مادي موجود، فلوس عنده، الشغل ما يغطي تمام وقته، القدرات الجسدية والذهنية هم موجودة عنده، ينطبق عليه وقتها بيت. إن الفراغ والنشاط والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فلوس موجودة، نشاط قوة موجودة، فراغ عمل ما راح يأمن استهلاك جميع الوقت، مفسدة أي مفسدة؟ شوف وطالع. وأحيانا الفساد مو خارج دائرة الإدارة، وإنما في أحضانها يقع الفساد، هم موجود. عدم قيام الإنسان بالمسؤولية المناطة بعهدته هو ضرب من ضروب الفساد، ضرب من ضروب الفساد. وما دمت في هذا المقام، أي إعداد الطفل لما هو الأفضل. كم دفع الأبناء ضريبة تقصير الإدارة عن القيام بأعباء المسؤولية؟ كم دفع الأطفال ضريبة قاسية والأهل من ورائهم جراء عدم قيام الأستاذ بمسؤولياته تجاه الطفل؟ كثير، وخصوصا إذا نسترجع قليل سنة من قبل لما كانت الأسهم سيدة الموقف، ما وقفت على إنسان يشتغل أشغال حرة، يتعاطى الأعمال الحرة ويصرف بقية وقته في البنوك. فحتى من وضعت في يده أخطر أمانة، ألا وهي التعليم، الغرس في الصغر، يدير ظهره للمدرسة، يتهرب من الواجب، يقصر في أداء التكليف. الإسلام مو أفيون شعوب كما يقول الاشتراكيون والملحدون. الإسلام حركة، ومو بس حركة، حركة دؤوبة. الإسلام يوقد في كل إنسان جذوة، عده الإنسان يشوف يهتدي بهذه الجذوة أو ينكص إلى الوراء. هناك إذن مسؤوليات، نلتفت أيضا لهذا الشيء. التمسك بالدين، بقية نقاط كثيرة لأن قد ما أكون في خدمتكم في الأيام القادمة، أمر عليها مرور الكرام سريعا. التمسك بالدين أمر مهم. أحيانا تشوف الولد شو يقول، يجي يقول هالكلام، والله شيء يحرج ويذي. يقول أنا في بيت، أنا الملتزم في هذا البيت بس، ويا ليت مخليني في حالي، هم يعيروني على التزامي. جل مطوع، طلع الشيخ، راح الملة وبسخرية. هذا الأب يقول للولد، الولد يجي يشتكي. وين احنا فيه؟ وين احنا فيه؟ كن ننتبه، ترى عوالم المادة إذا أغرقتنا أثقلتنا، إذا أثقلتنا ذهبت بكل الحيثيات، وقتها افعل ما تشتهي، افعل ما تشتهي. طاعة الوالدين، كل البركة ترى من الشيبة يا ممني، لولا شيوخ ركع اللي يعمرون الليل بالعبادة. الشياب اللي ينامون أول الليل ويقفون بين يدي الله في أخرياته، أخريات الليل، ظلام دامس، ارتباط بالمطلق، دعوة من شايب. إذا الإنسان ما بر بوالديه، لو طفرت كلمة لا قدر الله، ترى أحيانا هم يضطر الأب يدعو، وإذا ما دعا الأب على الابن بعد أنهى وجوده تماما، ينهي. فلولا هؤلاء شوف احنا شلون. يقول لأبوه جيب هالشيء، قال عندي شغل، صار شغل اهم من شغل ابوه، شغله اهم من شغل ابوه. القرآن شو يقول؟ ولا تقل لهما اف، اف ناهيك عن ان تنهرهما، اف. قال لك روح جيب هالشيء، اف الابو هذا اللي ما يخلص في طرايبه. شوف عاد اثرها بعدين، تلقاها في ولد. تسمعيني بذيك القصة واختم بها، النقاط كثيرة ما راح أوصل لها أكيد مية مية. أحدهم فتح الله عليه، شق طريقه العلمي وتهيأت له أسباب الوظيفة حتى وصل يشغل موقعا جهويا في المجتمع، يرن الناس إليه، يشير الناس إليه بالإصبع. شايفين أنتوا هالأيام الواحد من يدخل إلى مكان ملازم إلا في جوهره ممن يجب أن يقدس، لكن الشكل يغري. فهذا ابتعث إلى إحدى الدول، رجع بعد الابتعاث، مو ابتعاث اليوم كل رايح يبتعث، لا، ذاك اليوم اللي البعثة إلها ألف صدى وصدى. الأب أراد أن يحتفل بمناسبة رجوع الولد بالشهادة، حقه ولا مو حقه؟ حقه. وإيش اللي حصل؟ أقام له وجبة وليمة. الأب فلاح دقت قبل، يعني ثوبه قطرته أموره مو تركيب اليوم اللي تعتبر جزء من أجزاء الثقافة. فجاء الأب، الأب أصبح يعني يتابع حركة العشاء حتى تنتظم في وضعها. الجمع الجالسين يسألون من الابن وين أبوك، أبوك بعدنا ما شفنا. قال أبوه يجي بعدين، الحين ما احنا بروح يجي أبوه، يقول بعدين يجي. انزين، صبت المائدة، أكلوا منها، فرغوا، نفضوا أيديهم، أكرمكم الله مولانا. زين، أرادوا الخروج، أبوك ما شفنا، نبي نسلم على الوالد، نتشكر من عنده، نبارك له بالمناسبة. فقال له واحد من اللي جالسين، حانت من عنده التفاته، قال له أخاف أبوك ذاك اللي قاعد يم الباب وقت اللي تصبون الشاي. قال لا، أنت مشتبه، ذا الخادم حقنا أبوه. يقول أنت مشتبه، ذا الخادم حقنا. استنكف استنكف. هني في داخل جسمنا شيء اسمه روح، إذا احنا راعيناها والله مقامات خاصة، ما حد يدري شنه قيمة دعاء الأب حتى يفقد دعاء الأب، حتى يفقد دعاء الأب. والدنيا امتحانات يا مؤمنين، وإحنا ترى ما مرينا بشيء من الامتحانات، كلها سهلة وبسيطة. امتحان إذا رسبت فيها جدد مرة ثانية وأنجح، وإذا رسبت سنة سنتين أصلا يبون الفكة من عندي، تشوف اللي زفوني، واصل الثالث المتوسط ما أعرف أكتب اسمي ملائيا موجودة. لكن الامتحان الصعب اللي قدمته صاحبة هذه الأيام، ذاك امتحان صعب، 75 يوم بس نبي الرحمة يغادر الدنيا. آخر هذه بنت رسول الله، إذا ما بتراعونها خلوها في حالها، خلوها تبكي على أبوها، من حقها أن تبكي على أبيها الزهراء، تركوها. أبوها قيمة عالية، لولاه لما وجد الوجود، خلوها تأخذ راحتها. قالوا لا، ما يصير، إذا تركناها اليوم نخاف بكرة تطلع لنا قضايا من وراء هذه السيدة، ترى 18 سنة عمر الزهراء، عمر الورود. وإذا بالزهراء سلام الله عليها تمسك بيتها، تأذوا من صياحها، كثرة صياح قالوا، خرجت برا المدينة. برا المدينة يعني في البقيع، كانت هنالك شجرة من الأراك تستظل بظلها نهارا وتأخذ راحت. قالوا هذه نسمح بالحصة هذه، من صارت تبكي سلام الله عليها هناك. المشهد مخيف، مرعب، مربك. ترى مو تتصورون واحد واثنين جاءوا لبيت علي بن أبي طالب، جمع كبير ممن تخلف عن جيش أسامة كان محتشدا عند باب بيت علي عليه السلام، مو واحد ولا اثنين، الحطب عند أكثر من إنسان، قبس النار في يد أحدهم، اخرج يا علي وإلا أضرمت عليك الدار نارا. التفت لأحدهم ممن معه في الركب، قال يا فلان إن في البيت فاطمة. قال وإن، وهذه محنة اللي نقولها حتى يجون يتنازلون بعض جماعتنا عن القضية، لا، شاعر النيل يقول وقولة لعلي قالها أكرم بقائلها أنعم بملقيها. في النهاية يطلب من عند علي بن أبي طالب أدبيات الطرف الآخر كانت مبنية على هذا، تعتبر منقبة أن يقال، وإن كانت فيها منقبة تعتبر منقبة. أما الرجل فنترك له وصف المشهد، يقول عندما أردت أن أدخل بيت علي قل ما منعتني فبان شيء منها أغشاني نورها فلم أهتد الطريق فركلت الباب برجلي علمت بأنة لها عصرتها حتى أهوت إلى الأرض سمعت منها تقول يا علي يا علي يا علي. ولما لم يجبها علي اسمعوا من راحت سندب الزهراء تقول يا فضة إليك فخذيني وإلى صدرك فسنديني فوالله قد أسقطوا جنيني. هذا قسم الزهراء، نقولها لمن ينكر الحادثة، الزهراء التي لا تقول إلا الحق وإذا بها تقسم على الحق والناقش الزهراء صار ولا ما صار إلى متى. ومن لحد يتطور اليوم الشغلة، ترى من قديم سليم بن قيس الهلالي، حد ما يعرف سليم اللي يقول الإمام الصادق ليس منا من ليس في بيته كتاب سليم بن قيس، يقول ليس منا، مو شيعي هذا. سليم على هذه الخصوصية في كتابه ما مصدق لما قالوا له صار هالشيء مع الزهراء، يقول ما يصير. فسأل من سلمان حامل سر آل محمد، يقول له صحيح اللي جرى؟ قال له إيه. لذلك الشاعر يصور هذا المشهد، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال إي وعزة الجبار لم يكن الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت حسرة فأسقطوا بنت الهدى وحزن جنينها ذاك المسمى محسنا تصيح يا فضة أدركيني قد أسقطوا بفعلهم جنيني. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها. ننتظر الزهراء في ساعة نحن في شديد الحاجة إليها، عندما تلتقطنا كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. السلام على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، والحمد لله.